بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما أفاده المصنف حفظه الله. الحديث فعلا في بحث العبادة في التشريع الإسلامي. أقول لا يختلف حال الفقه الإسلامي عن حال فقه أي مذهب أو ملة سماوية في كون ذلك الفقه يبحث عن وظيفة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أو لا. وبكلمة، الفقه لا يخلو حاله من اثنين: إما أن يكون مشتملا على الحديث عن العلاقة التي تكون بين العبد وربه، أو لا يكون مشتملا على تحديد العلاقة بين العبد وربه. إذا لم يكن الفقه باحثا عن تحديد العلاقة بين العبد وربه، باحثا عن علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، فإن الفقه عادة يبحث عن تنظيم الوظائف الفردية أو الاجتماعية أو لا. إذا لم يكن الفقه بصدد البحث عن تنظيم الوظائف الفردية أو الوظائف الاجتماعية، فإنه إما أن يكون متقوما بطرفين أو لا. الأول وهو الذي يكون البحث فيه عن تنظيم العلاقة بين العبد وربه يعبر عنه بالعبادات، والثاني وهو الذي يكون موضوعه تنظيم الوظائف الفردية أو الوظائف الاجتماعية يعبر عنه بالسياسات، والثالث وهو الذي يكون متقوما بطرفين يعبر عنه بالعقود مثل البيع أو الإجارة، والرابع وهو الذي لا يكون متقوما بطرفين وإنما يكتفى فيه بطرف واحد عبارة عن الإيقاعات كالطلاق. فإذا هذا هو حال الفقه الإسلامي كأي فقه آخر، إما أن يكون مشتملا على العبادات يكون مشتملا على العبادات والسياسات والعقود والإيقاعات. المعروف بين الفقهاء تقسيم الفقه إلى قسمين: إما عبادات أو معاملات، وقد يضاف أحيانا قسم ثالث، وقد يضاف تقسيم آخر. يعني للسيد الشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه تقسيم، ولغيره أيضا من تلامذته تقسيم. المعروف بين الأعلام عادة أن الفقه عبادات معاملات، بعضهم يقول الفقه عبادات ومعاملات وأحكام، ويجعلون في الأحكام باب الصيد والذباحة، باب الأطعمة والأشربة، باب الإرث وما شابه. قد يضاف قسم الرابع عندهم فيقولون سياسات، وهو عبارة عن بحث الحدود، القصاص، التعزيرات، الديات وما شابه. فإذا الغالب أن الفقه عبادات ومعاملات، ويجعلون البقية تحت عنوان المعاملات ولو من باب المسامحة. الدقة أن الفقه عبادات ومعاملات وأحكام وسياسات. ما يهمنا القسم الأول من هذه الأقسام وهو العبادة. العبادة قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبر عنها بالعبادة بالمعنى الأخص، ويقصد بها العبادة التي تتقوم بقصد القربة والتي لا تصح بدونها كما سيأتي بيانه. القسم الثاني وهو عبارة عن العبادة بالمعنى الأعم، وهي تشمل كل ما يصح فيه قصد القربة، فيخرج من ذلك المكروه بالذات والمحرم. مثلا الواجبات التوصلية ينطبق عليها عنوان العبادة، المستحبات ينطبق عليها عنوان العبادة، لكن أي عبادة؟ العبادة بالمعنى الأعم، لأن الواجبات التوصلية كما سيتضح لا يعتبر فيها قصد القربة، وإنما أخذ قصد القربة فيها زيادة في الثواب ليس إلا. ولهذا قلنا المعنى الأعم كل ما يصح فيه قصد القربة، يعني يجوز أن يؤخذ فيه قصد القربة ولا يضر بصحته أخذ قصد القربة فيه، لكن قصد القربة ليس شرطا مقوما للإتيان بالعمل كما سيتضح. القسم الثالث من أقسام العبادات وهو عبارة عن الأمور الحسبية، وهي التي تتقوم بأشخاص معينين، مثل منصب القضاء على سبيل المثال، مثل منصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تسمية هذه الأمور بأنها عبادة لأنها تنظيم لشؤون البلاد وشؤون العباد بما شاء الله عز وجل وأراد. فالقاضي يقصد القربة إلى الله عز وجل بقضائه، ولذلك يمكن أن نجعل شاهد ذلك عدم جواز أخذه للأجرة على قضائه مع كون القضاء واجبا عليه مثلا. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا الذي يباشر عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون محتسبا، يعني يكون راجيا الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يجوز له أخذ الأجرة على ممارسة هذا الأمر لأنه قد يكون واجبا. النتيجة تسمية القسم الثالث بأنه عبادة بلحاظ أنها قضية، أنها بل قضية تنظيمية وإدارة لشأن البلاد والعباد من هذا الباب. المصنف اقتصر في مقام الحديث على القسم الأول وهذا الذي جرى عليه الأصحاب عادة، فلم يتعرض المصنف لا للقسم الثاني وهو العبادة بالمعنى الأعم، ولا للقسم الثالث وهو عبارة عن العبادة في أو عبارة عن الأمور الحسبية. ذكر المصنف القسم الأول من أقسام العبادة وهو ما يتقوم بقصد القربة والتي لا تصح العبادة بدون، بمعنى أن في المقام تكليفا موجها من قبل الله سبحانه وتعالى للمكلف، ولا تفرغ ذمة المكلف من التكليف الموجه إليه، ولا يسقط التكليف عن عاتقه وعن كاهله إلا بماذا؟ إلا إذا أتى المكلف بالعمل بشرط قصد القربة. مثلا الله عز وجل قد وجه إلي التكليف بالصلاة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا ذمتي مشغولة بماذا؟ مشغولة بالصلاة. حتى يتحقق فراغ الذمة مما اشتغلت به من التكليف الصلاة لا بد من أن يكون المكلف آتيا بالصلاة بقصد القربة، ولذا لو أتى المكلف بالصلاة من دون قصد القربة كان ذلك مانعا من تحقق فراغ الذمة مما اشتغلت به من التكليف، أو قل لن يتحقق فراغ ذمته مما اشتغلت به من التكليف، وعليه سوف تبقى ذمته مشغولة بالتكليف الموجه إليها فيكون ملزما بالإعادة أو القضاء. إذن لا تفرغ الذمة لو لم يكن الإتيان مشتملا على قصد القربة، ما لم يكن العمل مشتملا على هذا القصد لن تفرغ الذمة. قصد القربة سوف يكون شرطا في الامتثال على المكلف. من أمثلة العبادات التي يؤخذ فيها قصد القربة شرطا الطهارة بأقسامها الثلاثة، سواء الوضوء أم الغسل أم التيمم. الصلاة بأجزائها بدءا من النية وانتهاءا بالسلام، مرورا بالمستحبات المعتبرة فيها، الصيام، الحج، الخمس، الزكاة، كل هذه عبادات يعتبر فيها قصد القربة بنحو الشرط، بحيث لو لم يكن الشرط متوفرا فيها بني على عدم تحقق فراغ الذمة مما اشتغلت به حينئذ. يقابل هذا القسم وهو العبادة بالمعنى الأخص، أو قل العمل التعبدي يقابله القسم الثاني من أقسام العبادة، وإن شئت قل يقابله العمل التوصلي، وهو كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولم يشترط الله عز وجل فيه على المكلف إتيان بقصد القربة أو بنية القربة، أي أن المكلف بالخيار إن شاء أن يأتي بالعمل من دون أخذ قصد القربة قيدا وشرطا فيه، وإن شاء أن يأتي بالعمل مشتملا على قصد القربة ضمنه، مثل تطهير الثوب من النجاسة. هذه العباءة الآن أصابتها نجاسة فلا بد من تطهيرها، هل يعتبر في تطهير العباءة من النجاسة قيدية قصد القرب بحيث لو زالت عين النجاسة جراء الغسل بالماء مثلا يبنى على عدم تحقق الطهارة لعدم قصد المطهر القربة؟ نقول لا، لا يعتبر في هذا العمل أخذ قصد القربة قيدا، وإنما يبنى على صحة العمل. نعم لو أخذ المطهر قصد القربة قيدا في العمل لكان ذلك مدعاة لاستحقاق المطهر للثواب، لكنه لما لم يأخذ فلا. لذلك قلنا إن شاء أتى بالعمل بدافع من دوافعه الخاصة قصد القرب مثلا التنظيف، وإن شاء أتى بالعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، فإما بقصد القربة أو بدون، وفي كلا الحالتين يحكم بصحة العمل حينئذ. لماذا سمي هذا النوع من العبادة بالعمل التوصلي؟ يبدو أن منشأ التسمية بالعمل التوصلي يعود إلى أن المقصود بهذه العبادة شرعا مجرد التوصل إلى فوائدها بدون نية مخصوصة في أدائها. مثلا المقصود هو تنظيف البدن من النجاسة وليس المقصود شيئا آخر، المقصود هو تنظيف اللباس من النجاسة وليس المقصود شيئا آخر، ولذلك المقصود مجرد التوصل إلى فوائدها بدون اشتراط نية مخصوصة في أدائها. وعندنا من أمثلة ذلك المستحبات ومجموعة من الواجبات، مثل تطهير البدن من النجاسة، مثل تطهير اللباس من النجاسة، مثل النفقة على الزوجة، مثل النفقة على الأبناء مثلا، مثل النفقة على الأرحام، مثل صلة الرحم، تعليم الأحكام، تكفين الميت، دفن الميت، وغير ذلك من الأمور. فإن جميع ما ذكر يدخل تحت عنوان العبادة بالمعنى الأعم، أو قل العباء الأحكام التوصلية. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، قلنا بأن الفارق بين العبادة بالمعنى الأعم والعبادة بالمعنى الأخص أخذ قصد القربة قيدا وعدم أخذه، فأخذنا قصد القربة قيدا في العبادة بالمعنى الأخص، ولم نعتبر قصد القربة قيدا في العبادة بالمعنى الأعم، وإن كان يصح الإتيان به بقيدية قصد القربة. ما هو معنى قصد القربة؟ عندما يقال هذا عمل يعتبر فيه قصد القربة، ما هو المقصود من كوني، ما هو معنى نية القربة؟ معنى نية القربة يعني الإتيان بالعمل من أجل الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الباعث على الإتيان بالعمل نحو يكون الباعث نحو الفعل وجه الله عز وجل. ولذلك مثلا الوضوء مرة يكون الباعث نحو الوضوء التبريد، حرارة الجو تستوجب أن يعمد الإنسان إلى التبريد، سواء المضمضة أم غسل الوجه أم غسل اليدين، فإن في ذلك تبريدا في هذا الجو الحار. ومرة أخرى لا، الباعث المحرك، الباعثية المحرك للإتيان بهذا الفعل وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا حتى في حرارة الماء وسخونته المكلف يعمد إلى الوضوء من باب امتثال أمر الله عز وجل. فالباعث هو وجه الله سبحانه وتعالى، وليس الباعث التبريد. إذن هذا معنى نية القربة، أن يكون الباعث في مقام الامتثال هو وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا لا ربط لنا بما هو منشأ اتيان الفعل لوجه الله عز وجل، اللي يعبرون عنه أنواع العباد في العبادة، لأنه قد يكون باعث الإنسان للإتيان بالفعل قاصدا به وجه الله عز وجل الخوف من عقاب الله عز وجل، أو قد يكون باعثه في ذلك رغبة الإنسان في ثواب الله عز وجل، أو قد يكون داعيه لذلك حبه وإيمانه بأن الله عز وجل أهل لأن يطاع فأطاع. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إن قوما عبدوا الله عز وجل خوفا من ناره وعقابه فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله عز وجل رغبة وطمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله عز وجل لأن الله عز وجل أهل للعبادة فتلك عبادة الأحرار، كما هو مضمون بعض النصوص التي تعرضت إلى بيان تقسيم الناس من حيث امتثال العبادة. هذا لا مدخلية له، الجميع متحقق منه قصد القربة، وغايته في مقام الامتثال هو وجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يكون ذلك مانعا من البناء على تحقق الغرض. خب، إذن إلى هنا تحصل عندنا التفريق بين العبادة بالمعنى الأعم والعبادة بالمعنى الأخص، وأن العبادة بالمعنى الأخص يؤخذ فيها قصد القربة بنحو القيد والشرط، ومعنى نية القربة أن يأتي المكلف بالعمل قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى وليس قاصدا به شيئا آخر. هذا يدعونا إلى أمر، أو يجرنا إلى أمر، هل يعتبر في امتثال التكليف مضافا إلى قصد القربة أن يستحضر المكلف التكليف بصورته التفصيلية أو لا؟ مثلا الآن أنا بصدد الصيام، فهل يعتبر أن أستحضر الصوم أنه عبارة عن الامتناع فيكون أمرا عدليا، أو أنه عبارة عن الإمساك فيكون أمرا وجوديا، وأن أكون محيطا أيضا بالمفطرات الثمانية أو التسعة أو العشرة أو أزيد من ذلك لو وجدنا فقيها يجعل المفطرات أكثر أو لا؟ يكفي أن يكون الإنسان ملتفتا إلى أن الصوم عبارة عن ترك المفطرات، سواء كان أمر عدمي كان أمر وجودي، ما هي تلك المفطرات، يكفي أن يكون مستحضرا للصورة الإجمالية وليس مستحضرا للصورة التفصيلية. أو مثلا يود المكلف إتيان الصلاة، فهل يعتبر أن يستحضر التكليف بصورته التفصيلية، يستحضر أن الصلاة مكونة من 11 جزءا وتلك الأجزاء منقسمة إلى قسمين، إلى أركان وإلى واجبات، الأركان 5 والواجبات 6 وهكذا، وأن للصلاة مقدمات وشرائط لا بد من تحققها، وأن تلك المقدمات بعضها مقدمات على نحو مقدمة الوجوب وبعضها على نحو مقدمة الواجب أو لا؟ يكفي إنسان أن يستحضر في مقام الامتثال الصورة الإجمالية أن هذه صلاة يتقرب بها إلى الباري عز وجل، لأن الصلاة قربان كل تقي. فهل يلزم في قصد امتثال الأمر العبادي استحضار المكلف صورة التكليف التفصيلية أو لا؟ لا يلزم ذلك، وإنما يكتفي بالصورة الإجمالية. طبيعي جدا اعتبار استحضار الصورة التفصيلية للتكليف تتوقف على وجود دليل عندنا، وبكلمة أخرى تارة يكون النظر بمقتضى الأصل العملي الدليل الفقاهتي، وتارة يكون النظر بمقتضى الدليل الاجتهادي، سواء كان دليلا لفظيا أم كان دليلا لبيا. لو كنا ومقتضى الأصل وهو الدليل الفقاهتي لبنينا على عدم اعتبار استحضار الصورة التفصيلية في مقام الامتثال. لماذا؟ لأن المقام مقام شك في الشرطية، هل يشترط في مقام الامتثال أن يستحضر المكلف الصورة الفعلية التفصيلية للتكليف أو لا يعتبر ذلك؟ إذن نشك في أخذ قيد أو شرط زائد في مقام الامتثال، شك في الشرطية. وقد قرأنا في الأصول أنه في موارد الشك في الشرطية يكون المورد من صغريات الشك في التكليف، وما دام شكا في التكليف فهو مجرى لأصالة البراءة، وبالتالي يلتزم بأن مقتضى الدليل الاجتهادي أعني الأصل العملي البناء على جريان البراءة عن شرطية اعتبار استحضار الصورة التفصيلية في مقام الامتثال. واضح؟ إذن حتى نرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي لا بد وأن يكون عندنا في المقام دليل اجتهادي، إما من الأدلة اللفظية وإما من الأدلة اللبية، إما من القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا أو من السنة المباركة، أو أن يكون ذلك من ماذا؟ من إجماع أو سيرة عقلائية أو متشرعية، حتى يتسنى لنا الالتزام حينئذ باعتبار الاستحضار. ما لم يكن عندنا في البين شيء من ذلك، القاعدة قاضية بماذا؟ بأن البراءة طبقا لمقتضى الأصل. إذن نحتاج ملاحظة الدليل. القول بالاعتبار يتوقف على وجود الدليل في المقام، لو قام الدليل في المقام بنينا على اعتبار ذلك، وإلا فالمرجع هو الأصل. والصحيح أنه ليس في المقام ما يدل على اعتبار ذلك، وبالتالي سوف يكون المحكم حينئذ هو الأصل العملي أعني البراءة عن الشرطية، وعليه يلتزم بعدم اعتبار استحضار صورة الفعل التفصيلية، وإنما يكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن إلى هنا خرجنا بأن في الامتثال نعتبر قصد القربة، ونكتفي بماذا؟ نكتفي بالقصد الإجمالي ولا نعتبر القصد التفصيلي. الآن يأتي البحث، لما كانت نية القربة مطلوبة في صحة العمل العبادي، وقد عرفنا أن المقصود بها أن يكون الباعث نحو الفعل إتيانه من أجل الله سبحانه وتعالى عليه، لو كان الإتيان بالفعل من أجل كسب ثناء الناس مثلا، أو من أجل إعجابهم بالإنسان جراء قيامه بهذا العمل، مثلا هذا زيد يصلي صلاة الليل من أجل أن يقول الناس بأن زيدا من المصلين صلاة الليل، أو يتصدق من أجل أن يقول الناس إن فلانا رجل بر وعطاء وصدق وبذل فيكسب إعجاب الناس. لو كان الإتيان به من هذا الباب فإن العمل يسمى رياء، لماذا؟ لأن الرياء حقيقته عبارة عن الإتيان بالفعل من أجل كسب ثناء الناس وإعجابهم. الحديث عن الرياء ضمن نقطتين. النقطة الأولى في حكم الرياء، هل أن الرياء أمر سائغ وجائز أم أن الرياء أمر ممنوع ومحرم؟ اثنين، في ماذا؟ في أن الرياء هل يوجب البطلان أم لا؟ وإن شئت عبر بصورة فنية. الحديث في الرياء تارة بلحاظ الحكم التكليفي وأخرى بلحاظ الحكم الوضعي. الحكم التكليفي وهو هل أن الرياء محرم أم لا؟ الحكم الوضعي وهو هل أن الرياء يوجب فساد العبادة أم لا؟ طبعا يجينا بحث أيضا، هل أن الرياء مختص بالعبادات فلا يجري في غيرها من الأعمال، يعني التوصليات مثلا، أم أن الرياء لا يختص بالعبادات فكما يجري في العبادات يجري في غيرها من التوصليات أو لا؟ على أي؟ المشهور بين الأصحاب البناء على أن الرياء حرام في نفسه، وأن العبادة التي ينضم إليها الرياء لا ثواب عليها ولا تكون مجزية. وبكلمة، أما الحكم التكليفي بلحاظ المشهور فهو حرمة الرياء، وأما الحكم الوضعي بلحاظ المشهور فهو عدم إجزاء العبادة التي يؤتى بها رياءً وفي نفس الوقت لا يترتب عليها ثواب كما لا يخفى. بل عن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة بأنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، إلا ما عساه يظهر من السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الانتصار، فإنه قال بإجزاء العبادة التي يؤتى بها رياء وإن كانت غير مقبولة، يعني تفرغ الذمة مما اشتغلت به لكن لا يترتب عليها ثواب، لا يترتب عليها ثواب. وأشار إلى أن بعض المتأخرين ربما مال إلى القول بذلك. طبعا ما يهمنا في المقام أن المسألة ليست إجماعية، إلا أن يلتزم بتأويل عبارة المرتضى الواردة في كتاب الانتصار بأن يقال لم يكن قصد المرتضى بيان الفتوى وتحديد المختار حتى يقال بأنه قرر الإجزاء وعدم القبول، وإنما المرتضى بصدد ذكر المثال ليس إلا. على أي؟ القبول بالتأويل وعدم القبول رهين الرجوع لعبارة المرتضى في الانتصار والتأمل فيها. جيد لو تعمدون إلى مراجعة عبارة المرتضى في الانتصار والتأمل فيها، هل يستفاد منها بناؤه على ذكر المثال وبالتالي يقبل التأويل فيقال أن لا خلاف في المسألة، أو لا فعلا المرتضى يلتزم بصحة العبادة التي يؤتى بها رياء وإنما لا تكون مقبولة فلا يترتب عليها ثواب؟ طبعا ده كل مبني أيضا على مطلب، إذا أردت التفصيل زين مطلب، وهو هل هناك تفكيك بين الصحة والقبول أو لا يوجد تفكيك؟ ظاهر السيد الخوي أعلى الله في الخل مقامه ألا تفكيك في المقام بين الصحة والقبول، الصحة والقبول شيء واحد، وبالتالي لا يتصور أن يكون العمل صحيحا ولا يكون العمل مقبولا، فإن البناء على ذلك غير مقبول. طبعا تفصيل هذا يطلب من محله، هل يقبل كلام الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه بعدم التفكيك بين الصحة والقبول أو لا يقبل كلام الإمام الخوي؟ ذاك تفصيله في محله. على أي حال، إذن قد عرفنا أن المعروف بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم البناء على أن الحكم التكليفي للرياء هو الحرمة، وأن الحكم الوضعي للرياء هو البناء على فساد العبادة المأتي بها مشتملة عليه. كيفما كان الحديث فعلا فيما يستدل به على حرمة الرياء وعلى بطلان العبادة المأتي بها رياء، استدل على ذلك بدليلين: بالقرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، وبالسنة المباركة. من القرآن الكريم ذكروا مجموعة من الآيات الشريفة، وقد وقع البحث بين الأعلام في القبول بهذه الآيات دلالة وعدم. أشير أنا فقط إلى آيتين في المقام. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه الآية القرآنية: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الآية القرآنية قالوا بدلالتها على حرمة الرياء، ومن ثم سوف يستفاد بطلان العبادة المشتملة عليه. تقريب الاستدلال بها أن يقال بالتالي: بأن الآية القرآنية قد جعلت الرياء صفة من صفات المنافقين، ولا ريب أن الباري عز وجل في مقام ذم المنافقين وذم ما يتصفون به، فيثبت ذم صفة الرياء الكاشف عن حرمته. هكذا يمكن تقريب الاستدلال بها. ولا يخفاك عدم تمامية الاستدلال المذكور، ذلك لأن أقصى ما يمكن استفادته من الآية القرآنية أنها في مقام ذم المنافقين، وليست الآية القرآنية في مقام الزجر عن الرياء. حتى نستطيع أن نستند للآية القرآنية في مقام الاستدلال، لا بد أن تكون الآية القرآنية ظاهرة في الزجر والنهي والمنع من الرياء، وليست الآية القرآنية في صدد أو بصدد ذم المنافقين وحالهم. لما كانت الآية القرآنية ناظرة للثاني دون الأول فهي أجنبية عن المقام، ولا ربط لها بمحل حديثنا كما لا يخفى. الآية الثانية التي يستند إليها في مقام حرمة الرياء وهي آية 264 من سورة البقرة، وتقريب دلالتها على المدعى يأتي إن شاء الله، والحمد لله.